الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا هو الدرس 31 من دروس روضة الناظرين، شرح منهج السالكين، ونحن في كتاب الطهارة، وما زلنا في فصل إزالة النجاسة والأشياء النجسة، وأخذنا في الدرس الماضي الأدلة على نجاسة بول الآدمي وعذرته، وهكذا أخذنا أنواع الدماء وأنها تنقسم إلى 3 أقسام: نجس لا يعفى عن شيء منه كدم محرم الأكل، مثل ميتة، مثل دم الفأرة ودم الحمار ودم الكلب ونحو ذلك، ونجس يعفى عن يسيره مثل دم الآدمي ومثل دم الشاة وبهيمة الأنعام، والنوع الثالث طاهر، النوع الثالث طاهر وهو دم السمك و دم ما لا نفس له سائلة. وبقي من الدماء التي ليست بنجسة دم الشهيد. دم الشهيد طاهر، ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بغسل الشهداء من دمائهم، إذ لو كان نجسا لأمر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بغسله. وهل هو طاهر لأنه دم شهيد؟ هذا ما ذهب إليه جماهير أهل العلم. أما أنه طاهر لأنه دم آدمي، فعلى رأي الجمهور لو انفصل عن الشهيد لكان نجسا، وعلى الرأي الثاني وهو طاهر، هو طاهر لأنه دم آدمي. قال علامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: والقول بأن دم الآدمي طاهر ما لم يخرج من السبيلين قول قوي، والدليل على ذلك أن الأصل في الأشياء الطهارة، أن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يقوم دليل النجاسة. قال: ولا نعلم أنه صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الدم إلا دم الحيض، مع كثرة ما يصيب الإنسان من جروح ورعاف وحجامة وغير ذلك، فلو كان نجسا لبينه صلى الله عليه وسلم، لأن الحاجة تدعو إلى ذلك. الأمر الثاني أن المسلمين ما زالوا يصلون في جراحاتهم في القتال، وقد يسيل منهم الدم الكثير الذي ليس محلا للعفو، ولم يرد عنه صلى الله عليه وآله وسلم الأمر بغسله، ولم يرد أنهم كانوا يتحرزون عنه تحرزا شديدا، بحيث يحاولون التخلي عن ثيابهم التي أصابهم الدم متى وجدوا غيرهم. فقد صح أن عمر صلى وجرحه ينبع دما، وصلى ابن مسعود رضي الله عنه على بطنه فرث ودم جزور نحرها ولم يتوضأ، صلى ابن مسعود رضي الله عنه على بطنه فرث ودم جزور نحرها ولم يتوضأ، كما عند عبد الرزاق، وصححه العلامة الألباني رحمه الله. وقال الحسن: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، رواه البخاري تعليقا كتاب الوضوء. وأما تغسيل فاطمة رضي الله عنها الدم عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في غزوة أحد فهو مجرد فعل، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، الفعل المجرد لا يدل على الوجوب. الأمر الثالث من الأدلة على ذلك أن أجزاء الآدمي طاهرة، فلو قطعت يده لكانت طاهرة مع أنها تحمل دما وربما يكون كثيرا، فإذا كان الجزء من الآدمي الذي يعتبر ركنا في بنية البدن طاهرا، فالدم الذي ينفصل منه ويخلفه غيره من باب أولى. الأمر الرابع مما ذكره العلامة الألباني من الأدلة الدالة على قوة القول بأن دم الآدمي طاهر أن الآدمي ميتته طاهرة والسمك ميتته طاهرة، وعلل ذلك بأن دم السمك طاهر لأن ميتته طاهرة، فكذا يقال إن دم الآدمي طاهر لأن ميتته طاهرة، فالذي يقول بطهارة دم الآدمي قوله قوي جدا لأن النص والقياس يدلان عليه، انتهى. ورجح هذا القول الذي ذكره الشيخ ابن عثيمين وقواه العلامة الصنعاني والشوكاني والألباني، وهو اختيار شيخنا يحيى حفظه الله. ثم تكلم المؤلف أو المصنف رحمه الله تعالى عن ما يتعلق نوع رابع من أنواع النجاسات العينية، وهو نجاسة بول وروث الحيوانات المحرم أكلها. قال رحمه الله: ومن النجاسات بول وروث كل حيوان محرم أكله. هذا هو الرابع من النجاسات العينية، بول وروث الحيوانات المحرم أكلها كالهر والفأر والحمار والكلب والأسد. ومن أدلة ذلك عموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أكثر عذاب القبر من البول. الحديث رواه أحمد وابن ماجه والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وفي العلل الكبير للترمذي أنه سأل الإمام البخاري عنه فقال: هذا حديث صحيح. صححه الدارقطني والضياء المقدسي والبوصيري والحافظ بن حجر في البلوغ والألباني رحمهم الله تعالى. ومعنى من البول أي بسبب ترك التحرز منه. والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما في القبرين اللذين يعذبان وكان الآخر لا يستنزه عن البول أو من البول، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وأل تفيد العموم في قوله البول. قال النووي رحمه الله: في نجاسة الأبوال للرواية الثانية لا يستنزه من البول. وأمر ثالث يدل على ذلك أن بول وروث الآدمي نجس قد كرمه الله على الحيوانات، فمن باب أولى الحيوان إلا ما خصه الدليل وهو مأكول اللحم. فكل حيوان محرم أكله فبوله وروثه نجس، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم. قال النووي رحمه الله: وأما بول باقي الحيوانات التي لا يؤكل لحمها فنجس عندنا وعند مالك وأبي حنيفة وأحمد والعلماء كافة، وحكى الشاشي وغيره عن النخع طهارته، وما أظنه يصح عنه، فإن صح فمردود بما ذكرنا. وحكى ابن حزم في كتاب المحلى عن داود أنه قال: الأبوال والأرواث طاهرة من كل حيوان إلا الآدمي، وهذا في نهاية من الفساد، انتهى. وأما الحيوان المأكول من بهيمة الأنعام ومن غيرها فيقول ابن حجر رحمه الله: وأما المأكول فلا حجة في هذا الحديث لمن قال بنجاسة بوله، ولمن قال بطهارته حجج أخرى منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على راحلته، وهكذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد العرنيين إلى أن يتعالجوا من المرض الذي أصابهم والوباء الذي نالهم بألبان الإبل وأبوالها إلى غير ذلك. إذن هذه جملة من أدلة تدل على أن بول وروث كل حيوان محرم الأكل أنه نجس. بول القط، الفأر، الحمار، كلب، أسود، الأسد، النمر، كل حيوان لا يؤكل. ما هو الدليل؟ حديث أكثر عذاب القبر من البول، وهكذا حديث لا يستنزه عن البول، وهكذا قياسا على نجاسة بول وروث الآدمي. فإذا كان الإنسان وهو مكرم على الحيوان نجس بوله وعذرته، فكذلك الحيوان إلا ما خصه الدليل، والدليل قد خص من ذلك مأكول اللحم. وهذا القول بنجاسة بول وروث ما لا يؤكل لحمه هو قول جماهير أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم.